الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيقول الإمام ابن كثير: باب ما ورد في حسنه الباهر صلى الله عليه وسلم بعدما تقدم من بيان حسبه الطاهر. قال البخاري: حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قال: وهكذا رواه مسلم عن أبي كريب عن إسحاق بن منصور. وقال البخاري: حدثنا حفص بن عمر ساق السند إلى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ساق السند إلى البراء قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أسود بن عامر حا وحدثنا يحيى بن أبي بكير ساق السند إلى البراء يقول: ما رأيت أحدا من خلق الله أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جمته لتضرب إلى منكبيه. قال ابن أبي بكير: لتضرب قريبا من منكبيه. قال: يعني أبا إسحاق، وقد سمعته يحدث به مرارا ما حدث به قط إلا ضحك. وقد رواه الإمام البخاري في اللباس، والترمذي في الشمائل، والنسائي في الزينة من حديث إسرائيل. وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم ساق السند إلى أبي إسحاق قال: سئل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. ورواه الترمذي من حديث زهير بن معاوية ساق السند إلى البراء بن عازب وقال: حديث حسن صحيح. العلامة ابن كثير رحمة الله تعالى عليه ذكر هذا الباب ليتكلم على حسن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على ما جبله الله تبارك وتعالى عليه من الجمال والخلق الحسن. خلقه تولاه الله فأحسن خلقه، خلقه أدبني ربي فأحسن تأديبي. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان خلقه القرآن. أما الخلق فمن المعلوم أن نسب النبي عليه الصلاة والسلام يعود إلى إسماعيل بن إبراهيم، وجده القريب نزار ابن معد ابن عدنان، عدنان يعود إلى إسماعيل بن إبراهيم. ومما اختص الله جل وعلا به هذا البيت النبوي أنه ليس في نسبه سفاح، يعني زنا. سلسلة النسب: خذ من إبراهيم إسماعيل إلى نزار معد ابن عدنان إلى عبد المطلب إلى عبد الله بن عبد المطلب، لا يوجد في هذه السلسلة والنسب ما كان يوجد في بعض قبائل العرب، لأن أنكحة العرب في الجاهلية ما كانت أنكحة يثنى عليها، جاهلية لا يدينون بدين قويم، تركوا ملة إسماعيل ابن إبراهيم، صارت الفوضى. من أنواع أنكحتهم ها هذا النوع الموجود اليوم في الإسلام. الرجل يذهب إلى الرجل يخطب منه ابنته أخته مولاته، فإذا خطبها حصل الإيجاب والقبول، زوجتك قبلت بشهود يقتصر عليها، وإذا أراد ثانية تزوج وثالثة ورابعة، بل وصلوا إلى أن يتزوج الرجل 10 100، لكن بخطبة وإيجاب وقبول. هذا النوع جاء الله تعالى بالإسلام فأقر هذا النوع، إلا أن العدد قصره على 4: يخطب البنت المرأة، يوافق وليها، يشهدون، يقام العرس، يقتصر عليها، تقتصر عليه، لكن له أن يتزوج إلى حدود 4، ما زاد فلا. هذا النوع جاء الإسلام وأقره. نوع آخر من أنواع أنكحة الجاهلية نكاح الأخدان. الأخدان جمع خدم، يصاحب المرأة وتصاحبه ويظل معها مدة من الزمن، لا عقد ولا إيجاب ولا قبول، وإنما اتفاق صداقة إذا ولدت الولد له، يتركها إلى زوجة أخرى، إلى خدينة أخرى، ثالثة رابعة، وهكذا. نوع ثالث يجتمع 10 أقل أكثر، يدخلون على المرأة في يوم واحد، هذا يطؤها وهذا يطؤها وهذا يطؤها، فإذا حملت دعت 10 20، تختار أي واحد منهم شاءت، نسبت الولد إليه، هذا الولد ولده ولا يمكن له أن يمتنع عن ذلك. نوع مذموم مكروه. نوع آخر الزنا مباح لديهم، فلما جاء الله تعالى بالإسلام كما قلت لك قصر الأمر على هذا الأمر المشروع الذي نحن عليه اليوم. نسب النبي في الجاهلية لا يوجد فيه إلا هذا النوع الإسلامي، يعني لا يوجد في نسب النبي سفاح زنا أبدا، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن هاشم ابن قصي ابن كلاب، زواج مشروع 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 إلى أن ولد سيد الخلق، هذا أمر مفروغ منه. فكما أن الله تبارك وتعالى أحسن خلقه أحسن الله خلقه. البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر لنا في هذا الباب ما يتعلق بخلق النبي، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أهو طويل قصير، شعره أين يبلغ، صلوات الله وسلامه عليه، وجهه مستدير صقيل، على أي حال؟ نحن نريد أن نعرف هذا، نعرف هذا عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وإذا ما عرفنا خلقه، الله خلقه على هذا الحال، أقنى الأنف، يعني ليس بأفطس، أقنى الأنف، أحمر الودجين، له ثنايا، كثير الشعر، ليس طويل ولا قصير، وجهه مشرب حمرة، عينه يخالطها صلوات الله وسلامه عليه حمار، ما هي الفائدة؟ ما الذي نكتسب وما الذي نستفيده؟ نستفيده الذي نستفيده أن الشيطان لا يتمثل بالنبي. الشيطان قد يتمثل بزيد وعمر وبكر وخالد، والمرء يرى في المنام إنسان يقول أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا فلان، أنا فلان، وهو كاذب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتمثل الشيطان. وما معنى يتمثل؟ يعني يكون مثله في الخلقة. فنحن إذا عرفنا نوع خلقته أهو طويل قصير شعره لونه؟ هل شعره كله أبيض؟ لحية النبي بيضاء سوداء مشوبة مخلوطة؟ إذا رأيت في المنام رؤيا، أنت رأيت في المنام رؤيا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تعرف وأنا أعرف هل هذه الصفات تنطبق على صفات رسول الله أم لا. لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام إنسان، وحاش النبي مما أقول، يرى في يده خمر يشرب، قلنا كذب، هذا ليس برسول الله، النبي لا يشرب الخمر. لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو آدم شديد الأدمة يعني السواد، قلنا هذا ليس برسول الله. رأى النبي طويل يساوي مترين أو أقل قليلا، هذه ليست بصفة رسول الله. رأى النبي عليه الصلاة والسلام له شعرات خفيفة قليلة في لحيته كشعر هذا، هذه الرؤية ليست برسول الله. النبي له صلى الله عليه وسلم شعر كث يملأ صدره، صدره عريض مليء بالشعر، صلى الله عليه وسلم لحيته مليئة بالشعر. الصحابة لا يعرفون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى في صلاة سرية إلا بتحرك لحيته صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا علمنا هذه الأوصاف، إذا علمنا هذه الأوصاف استفدنا فائدة. قد أرى في المنام رؤيا، وأنا أظن أن هذه الرؤيا هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإذا قرأت شمائل النبي عليه الصلاة والسلام طبقت هذه الشمائل على الذي رأيت بعيني. ولعلي ذكرت لكم في الأعوام الماضية أن رجلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب إلى موضع كذا تجد ركازا، الركاز أموال الجاهلية، إذا وجدت هذه الأموال خذها ولا زكاة عليك. يعني تجد مال مدفون وهذا المال من أموال الجاهلية السابقين، أن تأخذ هذا المال وتصرف فيه ولا ليس عليك ركاز. الركاز يعني إذا وجدنا مال في شرعة الإسلام من أموال الجاهلية يجب أن نقسمه خمسة أقسام، قسم يسمى خمس، والأربع الأخماس لمن وجد هذا المال. النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل وفاته العجماء جبار والبئر جبار. العجماء جرحها جبار يعني هدر، دابة واقفة فرفست إنسان وفقعت عينه أو مات ليس عليها شيء وليس على صاحبها شيء. البئر جبار يعني بئر المعادن، استاجرنا عمال يحفرون لنا بئر، وعندما حفروا وقعت عليهم البئر. في الشريعة الإسلامية جبار ليس هناك شيء إلا إذا أرادوا أن يعطوهم شيء لا مانع، إلا إذا كان الاتفاق على أنه لو مات لو هلك يكون كذا وكذا لا مانع. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، معنى الركاز أن من وجد المال الجاهلي عليه أن يقسمه خمسة أقسام، والخمس لله. ذهب الرجل وعرف الموضع وأخرج المال الركاز، أيخمسه؟ أيخرج الخمس أو لا يخرج الخمس؟ أتى إلى العلماء وقال لعلماء العصر أنا رأيت رؤيا منامية، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي اذهب إلى موضع كذا تجد مال لا خمس عليك، وقد ذهبت ووجدت المال وأتيت به، أيجب علي أن أخرج الخمس؟ اتفقوا جميعا على أن الشريعة تأخذ من رسول الله حال حياته، الشريعة لا تأخذ من رسول الله بعد الموت. لو رانا إنسان، لو قال لنا إنسان أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أسقط عنا صلاة العصر، يعني نصلي الصبح الظهر المغرب العشاء، وأما العصر فلا، لأن الموظفين لا يخرجون إلا الساعة الثالثة، فليس هناك وقت، ينامون ويرتاحون إلى غروب الشمس. هذا كلام باطل، وهذه رؤيا مردودة غير مقبولة. الشريعة لا تؤخذ إلا من رسول الله عندما كان على وجه الأرض، وأما بعدما دفن فإن الله قد أكمل به الملة، أكمل به الشريعة في عام حجة الوداع، ورسول الله على جبل أو في عرفة أنزل الله تعالى عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله جل وعلا قد أكمل به الدين، لا يوجد شيء يتعلق بهذا الشرع الحنيف إلا وقد بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء حياته. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا تؤخذ الشريعة مطلقا. لذا لو قال لنا إنسان أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، الله أكرمني فأنا أرى النبي في حال اليقظة، يعني بعدما مات النبي يرى النبي في حال اليقظة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاني هذا الدعاء وأعطاني هذا الورد وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، الجواب رؤيا باطلة غير مقبولة، والنبي لا يرى يقظة وإنما يرى مناما، وأما في حال اليقظة لم يره إلا من كان معاصرا له، أما بعد أن وري صلوات الله وسلامه عليه في التراب، يا سبحان الله، يخرج النبي من قبره ويذهب إلى رجل في إفريقيا حتى يرى النبي في إفريقيا يقظة لا مناما. هؤلاء محتالون، هؤلاء كذبة. يقول أحد علماء طيبة الطيبة رحمه الله ليت شعري لو كان النبي يرى يقظة، لو أن النبي يرى في حال اليقظة لخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم وقع خلاف بين فاطمة وأبي بكر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يعطي فاطمة ميراث، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، جميع ما ترك النبي، وأي شيء ترك النبي؟ ترك النبي دين ليهودي، ورهن النبي درعه عند اليهودي في 30 صاع من شعير يريد أن يطعم أهله، فما ترك دينارا وما ترك درهما، وإنما ترك العلم وورث النور صلوات الله وسلامه عليه. فاطمة تقول أنا أعطوني ميراثي، فقال لها أبو بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. قالت لا. وقع بينهم خلاف لمدة 6 أشهر، وكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها مغضبة إلى أن ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وليس بين قبر النبي وبين بيت فاطمة إلا 3 أمتار 4 أمتار على أكثر تقدير. ألا يخرج النبي إليها ويقول لفاطمة رضي الله تعالى عنها يا ابنتي لا تنازعي أبا بكر، أنا قلت كذا وكذا. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى يقظة لا مناما اختلفت عائشة وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما حتى وقعت حروب الجمل، وقادت عائشة الحروب، قادت الجيوش لقتال علي بن أبي طالب، وقاتل علي بن أبي طالب عائشة. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ويرى يقظة لا مناما خرج، وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها: الزمي دارك، لا تنازع علي، إن علي رضي الله تعالى عنه على الحق. ما وقع هذا من رسول الله، ولكن الذي وقع أنها قادت الجيش واستمرت إلى أن بلغت إلى موضع يسمى ماء الحوأب، ماء الحوأب، فنبحت عليها الكلاب صباحا، فلما سمعت صوت الكلاب قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما اسم هذا الماء؟ ما اسم هذا الموضع؟ قالوا: هذا الموضع يسمى ماء الحوأب. قالت: إذا ردوني إلى المدينة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم عناني يوما قال: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب. كأن النبي يريدني أنا. عند ذلك تركت قتال علي رضي الله تعالى عنه. فدعوى أن النبي يرى يقظة لا منام دعوى باطلة. وروي النبي مناما واردة، يمكن أنت ترى النبي مناما، أنا أرى النبي مناما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. يعني هذه بشرى، الذي رآني في المنام على هيئته وعلى خلقته وعلى ما جبله الله تعالى عليه، رأى النبي في المنام سيرى النبي يوم القيامة. هذا تعجيل البشرى. لكن لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام على غير الهيئة، كما قلت لك، رأى النبي أسود، رأى النبي قصير، رأى النبي طويل، رأى النبي صلوات الله وسلامه عليه لا شعر له في لحيته، والنبي له لحية وله شعر يملأ صدره، وكل أنبياء الله وكل رسل الله تبارك وتعالى وكل الفضلاء وأهل الخير كلهم والله لهم لحاء. موسى عليه الصلاة والسلام لما خلف أخاه هارون وذهب لمناجاة الرب، ورجع موسى عليه السلام وإذا بالناس خالفوا هارون، غضب موسى على هارون وأخذ برأس أخيه يجره إليه: أنا خلفتك في القوم تساهلت يا هارون. قبض على شعر رأس أخيه هارون ولحيته، فقال له هارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، الأمر كيت وكيت وكيت، ووالله الذي لا إله إلا هو لا يعلم لا في العرب ولا في العجم إزالة شعر اللحية إلا بعدما جاء الاستعمار عليه لعاين الله. المستعمرون هم الذين نفثوا فينا هذا الأمر، وإلا فإن الرجل العربي كان مشهور بحفظ شعر لحيته. لو أن إنسانا أراد منه شيئا: يا فلان أنا أريد منك كذا، وهذا أمر قد أدركناه قبل 50 عام في مدينة النبي، فيقول له المرء: أعطيتك، أنا أريد جاريتك، أنا أريد دارك، أنا أريد أن تكلم السلطان لأن ولدي فعل كذا وكذا، أقول سأفعل إن شاء الله تعالى. يقول له باللغة العامية: إيش عليها؟ يعني ما الذي يطمئنني على أنك تفعل؟ فيقبض على لحيته. يعني ما دام الشعر موجود في هذا الموضع اعلم بأنني سأفعل. ولكن جاء المستعمرون وتخلقنا بأخلاقهم وتأدبنا بآدابهم ونسينا شمائل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود أننا عندما ندرس ونقرأ شمائل النبي، كيف خلقه الله، على أي وضع، على أي حال، نستفيد هذه الفائدة. والحديث رواه البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه. والبراء ابن عازب، براء ابن عازب، يوجد جملة من الصحابة كل منهم يسمى البراء: البراء ابن عازب، البراء ابن النضر، البراء ابن معرور، البراء ابن عازب، البراء ابن النضر، البراء ابن معرور. نحن مع البراء ابن عازب ابن الحارث ابن عدي الأنصاري الأوسي من الأوس من الأنصار الذين ناصروا رسول الله والذين بايعوه واتفقوا معه على أن يقدم إليهم إلى طيبة حتى يؤازروه وينصروه. جماعة منهم نقباء بلغوا إلى 70 نقيب رجل مقدم، ذهبوا إلى مكة واجتمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر عند العقبة وبايعوه على الإسلام. اتفقوا معه في العام القادم أنهم يأتون إلى هذا الموضع وعددهم كثير، فأتوا واختاروا نقباء لبني كذا بني كذا بني كذا، رئيس من كل قبيلة، فبايعوا النبي على أن يأتي إلى طيبة وأنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم. يعني أن لو أن إنسان أراد أن يزيل إزارة حتى تبدو سوءتان يفعل كل ما يستطيع، كما يدافعون عن ذراريهم ونسائهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، لأنهم كانوا سابقين في سكنى طيبة، في سكنى يثرب. يثرب هذا الموضع الذي أكرمنا الله جل وعلا بالمقام فيه ما كان يسمى المدينة، وإنما كان يسمى يثرب. من بيثرب؟ بيثرب من قبائل العرب الأوس والخزرج، وبيثرب من اليهود عليهم لعائن الله بنو قريظة بنو قينقاع بنو النضير. وحول المدينة يوجد قبائل من العرب، لكن داخل يثرب لا يقطنها إلا هاتين القبيلتين الأوس الخزرج. اليهود عليهم لعائن الله بنو قريظة سكنوا الناحية القبلية والشرقية، أخذوا أجمل موضع في يثرب وسكنوا. بنو النضير أتوا إلى سفح الحرة الشرقية وسكنوا سفح الحرة الشرقية. بنو قينقاع أتوا إلى موضع جميل جيد، وكانوا صاغة وكانوا عمال، يعني صاغة، أتوا إلى النقى وحاجر. فين النقى وحاجر؟ والله ما نعرف النقى وحاجر، لأننا لا نقرأ شيئا يتعلق بطيبة الطيبة، وإنما نقرأ ماذا نقرأ؟ نقرأ قصص. حتى القراءة الآن حتى القصص لا يقرأ، وإنما نحن الآن ننظر بأعيننا ونهدم بيوتنا ونفسد أحوالنا وشؤوننا، حتى القراءة ما تقرأ اليوم. النقى وحاجر ناحية العنبرية، مسجد أبي بكر، العريضية، حوش الباشا، لمن يعرف هذا قبل حوش الباشا، ناحية باب الكومة جاء بنو قينقاع وقطنوا في هذا الموضع، لكن الله أجلى بني قينقاع وأجلى بني النضير، وأراد الله تعالى أن يقتل بنو قريظة. هذه القبائل كانت تقطن طيبة، أما بقية قبائل العرب التي كانت موجودة على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، فما كانوا يقطنون داخل المدينة، وإنما كانوا مثلا جهينة ناحية ينبع البحر الأحمر وما إلى ذلك، خذ من المليح وامشي، قبيلة جهينة بنو سنام بنو مر إلى آخره. مزينة قبيلة من قبائل العرب التي كانت على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، يسكنون ناحية الشرق والشمال عن المدينة، لا داخل يثرب وإنما خارج يثرب. بنو أسد بنو غطفان قبائل من قبائل العرب أيضا من قبل نجد، ولكنهم أقرب إلى طيبة الطيبة. فهؤلاء الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم صدقوا الله ما وعدوه وأبلوا بلاء حسن ودافعوا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خير دفاع، وأثنى الله تعالى عليهم في كتابه الكريم وأثنى عليهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في سنته. والمهم أن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أسلم وهو صغير، ولما كان يوم غزوة أحد أو غزوة بدر، وغزوة أحد وغزوة بدر كانت في السنة الثانية من هجرة النبي في رمضان مثل هذا الوقت، وفي السابع عشر من رمضان، ورمضان يا أهل رمضان وقت مبارك تكتسب فيه الفضائل، شهر الجد، الحرص، العمل، الجهاد، لا شهر النوم نهارا والاستيقاظ ليلا، ولا شهر التجول ليلا. وإذا كان النهار أتينا إلى بيوتنا وقبعنا ونمنا، لا، أول قتال وقع بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش كان في رمضان، وخرج النبي من المدينة إلى بدر، إلى موضع بدر الذي تعلم، يمشي على قدميه تارة ويركب على البعير تارة، والله قد أوجب على المسلمين صيام رمضان. يخرج إلى بدر في رمضان وفي شدة الحر، ويتعاقب البعير هو وعلي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود، يركب النبي مرة ينزل، يركب علي ينزل، يركب المقداد ينزل، والنبي معهم القائد الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. فاتفق علي والمقداد أنه إذا جاء دور الرسول لينزل لا ينزل، وصمم على ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أبى، قال لا، ما أنتما بأقوى مني، ولستما بأرغب مني في الأجر، أنتما تريدان الأجر، أنا أريد الأجر، ولا لا يظن علي أنك شاب والمقداد شاب بأنكم أقوى مني، لا. فسار عليه الصلاة والسلام على قدميه، وتارة يركب. فالبراء هذا الشاب ما بلغ الخامس عشر يومها، وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، فرده النبي كما رد النبي زميلا له هو عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر لا تخرج، والبراء لا تخرج، يخرج إلى أين؟ يخرج إلى موضع القتل، إلى موضع السهام والرمح والسيف والجندل على الأرض، ويذهب إلى موضع ضرب الهامة، ويذهب إلى موضع ضرب الرمح في القلب حتى يجندل على الأرض، ولكنهما بكيا وسلم يا أمرهما لله تبارك وتعالى، ولم يخرجا في تلك الغزوة، وإنما خرجا في الغزوة التي بعدها. وبهذا نعلم أن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أكرمه الله تعالى بالإسلام وهو صغير رضي الله تعالى عنه. غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام 14 غزوة، 14 معركة، يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبر رضي الله تعالى عنه بأنه لما كان يوم الحديبية، والحديبية الشميسي، والنبي خرج إلى الحديبية في السنة السادسة يريد أن يعتمر، اغتسل، لبس الإزار، لبس الرداء، لبس النعلين، ذهب إلى ذي الحليفة، نوى لبيك اللهم لبيك بعمرة، أخذ معه هدي إبل شاء، ومن ضمن ذلك بعير في أنفه برة، كان هذا البعير لأبي جهل، كأنه يكيد قريش، هذا بعير سيدكم أبو جهل. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية الشميسي بلغ الخبر قريش، فصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من دخول مكة، واتفقوا على اتفاقية أن النبي يعود هذا العام، وإذا كانت السنة التالية يذهب ويدخل مكة معتمر ويقيم بمكة 3 أيام وبعد ذلك يخرج. وأنا أرغب بل أحث كل قارئ كل مثقف يقرأ ويكتب أن يقرأ غزوات رسول الله. اقرأ غزوة الحديبية ترى العجب العجاب، بل تزداد إيمان ووثوق بصدق هذا النبي وأنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لأننا أيها الإخوان والله لا نتمكن من الاقتداء بسيد الخلق إلا إذا عرفنا سيرة سيد الخلق، فما دمنا لا نعرف سيرة سيد الخلق، وكما قلت ليلة البارحة معظم العالم الإسلامي اليوم لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أمر واحد، هذا الأمر الواحد عندما يأتي يوم ربيع الأول أو ربيع الثاني اليوم الذي ولد فيه النبي نجتمع وفسيفساء وكهرباء وطبل وزمر وقراءة وتمايل وما إلى ذلك، غالب البلاد الإسلامية على هذا الحال، وربما اختلاط رجال ونساء، ولا نستفيد من هذا الاجتماع أو من قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلا فوائد عابرة، أقنى الأنف أحمر الخدين أدعج العينين وتمايل وصياح، ووالله الذي رفع السماء بغير عمد رأيت بعيني هاتين والله وأنا في مسجد رسول الله، رأيت الحلقة وداخل الحلقة تلك الست ترقص لم يبدو بدأ منها الوجه وتتمايل مرة يمين ومرة شمال، والرجال محيطون بها يصفقون لها ويقرؤون لها يعني، حتى انجذبت وسقطت، وعندما سقطت حملها الرجال لأنه لا يوجد امرأة، حملها الرجال ماذا يصنعون؟ يريدون أن تفيق، يغسلون وجهها بالماء، سقط الخمار وسقط، تعرف غالبا النساء ماذا يلبسن؟ بدا الساق، بل بدا بعض الفخذ بدعوى أنها مجذوبة وترمي رجلها تارة يمين وتارة شمال، حتى جاءها الكيف وعندما كيفت قامت. في اجتماع نقول إنه اجتماع لمولد رسول الله، وكما قلت أكرر اليوم بل إنه في بعض هذه الاجتماعات بيع حشيش بيع خمر زنا لواط يقع في هذه الاجتماعات، وهذه هي السيرة التي نهتم بها، وبعض الدول تهتم بالإذاعة في الإعلان وما جرى وما حصل وأناشيد وكذا، وبعد ذلك نخرج، وإذا ما خرجنا ما استفدنا بأي فائدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نريد السيرة التي تؤدينا إلى العمل كما عمل صاحب السيرة، حتى نجتمع به في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نريد السيرة التي تنتشلنا من الوضع الذي نحن فيه اليوم إلى وضع أسمى وأعظم، لأن صاحب السيرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه علم أمة جاهلية علمها خيرا حتى أصبحت قائدة لجميع العالم، هذا صاحب السيرة التي ترك لنا هذا الكتاب وترك لنا سنته صلى الله عليه وسلم. نريد أن نعرف كيف نأكل، كيف نشرب، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نخرج من المسجد، ندخل السوق، كيف ندخل بيت الخلاء كما دخل النبي، نخرج من بيت الخلاء الرجل يجامع امرأته، كيف يجامعها، ماذا يقول، ماذا قال رسول الله، هذه السيرة المفقودة اليوم، مفقودة غير معلومة متروكة، وإنما السيرة التي نعرفها اجتماع وبعد الاجتماع طعام وشراب ورقص وغنام
وطبل وزمر. وقد قال العلامة الأخضري عالم من علماء المالكية، قال العلامة الأخضري: والرقص والصراخ والتصفيق عمدا بذكر الله لا يليق، والرقص والصراخ والتصفيق عمدا بذكر الله لا يليق، لأن الله جل وعلا يقول: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولأن الله تبارك وتعالى يقول: ألا، يعني انتبهوا واسمعوا وعوا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن يهيجني بالعود والكمان والزمر والطبل ويقول لي يذكر الله، من منا من لا يريد أن يسمع العود والكمان؟ حتى الطفل الصغير الرضيع، إن كان عندك طفل صغير رضيع انظر إلى ما أقول، في البيت عندما يسمع الإذاعة يسمع الغناء تجد الولد الصغير يحرك، يعني طيب طيب. فهل هذا هو ذكر الله يا عباد الله؟ والله إنه ليس بذكر الله تبارك وتعالى، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى يحفز المرء إلى طاعة الله والاجتناب عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ساقني إلى هذا الكلام البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول إنه لما كان يوم الحديبية بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بسهم ليضعه في بئر الحديبية، الصحابة ما وجدوا ماء، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام البراء كما يقول البراء: أخذت السهم فأتيت إلى بئر الحديبية فغرزته ووضعته، وإذا بالبئر تجيش بالماء، كثر الماء. والمشهور عند أهل السيرة أن الذي ذهب بالسهم ووضعه ناجية ابن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى أي حال لا يمنع أن يكون النبي بعث ناجية مرة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه مرة أخرى. طال عمر البراء ابن عازب وجاهد مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان في صف علي بن أبي طالب في حروب الجمل وفي حروب الصفين وفي حروب النهروان رضي الله تعالى عنه، ومات بالكوفة في زمن مصعب بن الزبير ودفن هنالك رضي الله تعالى عنه. وله أحاديث غير هذا الحديث. من هذه الأحاديث التي استفدنا منها وهي من رواية البراء ابن عازب حديث الصلاة على الجنازة: من صلى على جنازة كان له قراط، من تبع جنازة حتى يصلي عليها كتب له قراط، ومن تبعها حتى تدفن كتب له قيراطان. قيل: يا رسول الله، وما القيراط؟ ايش القيراط؟ انا اذا تبعت الجنازة الى المسجد صليت عليها مع المصلين يكتب الله تعالى لي قيراط. قيراط يمكن نقطة، يمكن كيلو، ربع كيلو، نصف كيلو. استوضحوا رسول الله في ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو بطيبة: مثل أحد ذهبا، مثل أحد ذهبا، إذا صليت على جنازة كتب الله لك ثواب ثقيل عظيم كجبل أحد. جبل أحد خشب تراب حجار؟ لا، ذهبا. ومن تبعها حتى تقبر كتب له قيراط، صار له قيراطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قاتل الله الشيطان، يقام للجنازة، وأنا لا أرغب في القيراط، يبادر ويخرج من المسجد ولا يصلي، فضلا عن أن يتبع الجنازة ويذهب إلى البقيع. يا أخي، ذهب إلى البقيع سيوارى بالتراب ويأتيه غبار فيملأ أنفه، وثيابه ويتلوث، ما في داعي للذهاب، لا داعي للذهاب. وما درى هذا الذي يقول لا داعي أنه في يوم من الأيام سيهال عليه التراب كما أهيل على هذا الميت. وما أكثر ما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يذهب إلى البقيع للاعتبار. فذهابنا إلى البقيع لدفن الأموات مصلحة فائدة تحد من الغلواء، الكبر، الحرص، الحقد، الحسد الذي في قلبي. عندما أذهب إلى البقيع وأرى هذا الرجل الكبير السمين الطويل، أمس الماضي كان معنا، وإذا بنوبة قلبية أصابته، نصلي عليه في صلاة الصبح، صلاة الظهر، إذن علي الحذر. لما أنقم على المجتمع؟ لما أحسد زيدا وعمرا؟ لما أحقد على فلان؟ لما ولما ولما؟ علي أن أتقي الله، لأنه لا بد أن يأتي يوم من الأيام ويكون وضعي كوضع هذا المحمول على الأعناق ووارى في التراب. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. الدنيا ملأت القلوب، الدنيا صارت هي الهم، نسأل الله العافية والسلامة. علام فلان يبني وأنا ما بنيت، علام فلان يفعل وأنا ما فعل، وعلامة 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 وما إلى ذلك. لكن عندما نذهب ونشاهد هذه المقابر التي فيها آباؤنا وأمهاتنا وإخواننا وأطفالنا وأزواجنا في هذا الموضع الضيق لا يساوي متر في نص متر القبر، ومع ذلك من نال هذا الموضع سعيد، يخفف من اللأواء، والله المستعان. حديث البراء الأول يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، وجهه مضيء، وجهه كالقمر، أنفه أقنى، إذا نظرت إليه امتلأ الناظر مهابة له. وكان كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيعون أن يتأملوا وينظروا فيه إجلالا له صلوات الله وسلامه عليه. الوجه ليس صقيل، وإنما الوجه كالقمر صلوات الله وسلامه عليه. وكان أحسنهم خلقا حتى مع الصبية، حتى مع الأطفال، يمر على الصبية في سكك المدينة فيبادرهم بالسلام. النبي يبادر، الصبية يلعبون، وإذا به يقول لهم: من من سيد الخلق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيجيب الصبية: رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويتأثر الصبية بأخلاق سيد الخلق. وأنا أقول لكم واقعة حاصلة، هذه الواقعة: كان رجلان من أعيان طيبة ولا أسمي يلازمان حضور المسجد، ونحن صبية نلعب في المناخة ناحية مسجد الإمام علي رضي الله عنه وما إلى ذلك. فقبل السلام يخرج هذان الرجلان أخوان شقيقان عليهما ملابس جميلة، وفطرهما الله على خلقة لطيفة. عندما يمران كل منهم يبادر الصبية، يبادرنا ونحن صغار: السلام عليكم، السلام عليكم. ما الذي يحصل من الصبية عندما يمر فلان؟ نتوقف حتى يمر، بعد ذلك ننطلق في العمل في اللعب. وإذا ما بادر للصلاة وأتى إلى المسجد نتوقف عن العمل عن اللعب قبل مجيئهما، لئلا يعود عمي فلان وفلان ويرانا ما صلينا، هيا نذهب إلى المسجد لنصلي. عملهم قدوة، العمل قدوة، الكبير قدوة، الإسلام أسوة. وأما أن يمر الكبير على الصغير أو على الضعيف أو على الفقير ويحتقره ويزدريه ولا يسلم عليه ولا يبالي به، والله إنه قد أحط من قدر نفسه. ولكن عندما تكون أنت الشيخ الكبير الوالد العم الأخ الأكبر، تلقن الصبية دروس من دروس الإسلام. ولا مانع أيضا أن أقص قصة ربما أنكم تعلمون بطلها، وبطلها موجود معنا إلى اليوم هنا بطيبة الطيبة، مشهور بكثرة السلام. عندما مر على أي إنسان، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا دابه وعمله، ليس بمجنون ولا أحمق ولا سفيه، وإنما هو رجل كامل، لكنه علم أنك عندما يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتب الله له 30 حسنة. ذهب إلى بعض البلاد الإسلامية ومعه أهله، وانتحى إلى ناحية قرية ولم يقم داخل العاصمة، فاضطر إلى سيارة كبيرة تحمل عائلة 20 نفر 15 نفر، تمر السيارات صغار، وهو يريد على أقل تقدير نصف أوتوبيس، وإذا بصاحب نصف أوتوبيس يمر عليه ويقف، السلام عليكم ورحمة الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله، قال أنت مدينة؟ السائق يقول له أنت مدينة؟ يعني أنت من المدينة؟ قال نعم. قال أنت سلام عليكم؟ قال نعم أنا سلام عليكم. قال ماذا تريد؟ قال أريد سيارة كسيارتك أعود بها إلى العاصمة. قال هذه السيارة والله إنها تحت يديك إلى أن أذهب بك إلى المطار يوم سفرك، ببركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعضنا قد يقول لي السلام عليكم فأنظر إليه، إن كان والله ملا عيني أقول له عليكم السلام أو هلا أو مرحبا، وإذا ما ملا عيني والله ما أرد عليه. بلغنا إلى هذا الحد. أنا أقول هذا الكلام لأننا ما قرأنا شمائل النبي، ويحدثني ثقة والله يحدثني ثقة أنه نزل بجوار قوم فكان يسلم على من لقيه، لأن النبي قال أفشوا السلام بينكم. قال أنا نزلت ضيف جار جديد أتعرف بهم، كلما لقيت جار السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال فلقيني جار في يوم وقبل أن أبدأ وأقول السلام عليكم قال لي تعال يا فلان ألك عندي شيء؟ قال قلت لا. قال إذن ليه السلام عليكم؟ هذا المستوى ما سببه؟ السبب واحد، أننا لم نستنى بسنة سيد الخلق، بل أزيد وأقول غالب مناهجنا وغالب مقرراتنا لا تدلنا إلى طريق النبي ولا تحثنا عليه، وإنما ندرس ونقرأ لنعيش في الدنيا فقط، ناكل ونشرب. أما أن لنا نبي له آثار وله أعمال وله أخبار علينا أن نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه، فهذا في جانب آخر والذي ندرس في جانب آخر، والله المستعان. ولذا كان أحسن الناس خلق صلى الله عليه وسلم. تمر عليه الجارية فتأخذ بيده ليقضي لها حاجتها، فيقضي النبي صلى الله عليه وسلم لها حاجتها ويقف ويستمع ماذا تقول حتى تنتهي وتنهي ما أرادت صلى الله عليه وسلم. أما وصفه قال البراء ليس بالطويل البائن، يعني ليس بأنه طويل 2.5 أو 3، لا، ولا بالقصير، وإنما كان ربعة مربوع بين الطويل والقصير صلوات الله وسلامه عليه. حديث الثاني كان النبي مربوعا، ومعنى مربوعا يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، منكبه ليس يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه منكباه ليست بضامرتين، وإنما منكبه والمنكب الثاني بينهما مسافة، دليل على الفتوة والشجاعة والقوة والكمال صلى الله عليه وسلم. صدره مملوء شعر، وجهه مملوء شعر، اللحية مملوء شعر، يده ساقه مملوء شعر، لأن هذه الخصلة كثرة الشعر دليل على قوة الرجولة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه، كان يعنى بشعر رأسه، أما شعر لحيته فلا تتحدث، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وآخذ شاربي، وهو ديني، وهو ديني. من يقول بأن شعر اللحية ليس من الدين، يا أخي الدين في القلب، صحيح الدين في القلب، ولكن هذه حجة واهية، ما في القلب يظهر على الباطن، ما في الباطن يظهر على الظاهر. أنا أقول الدين في القلب، وكلما رأيت إنسانا ضعيف صفعته وضربته، وكلما رأيت امرأة جميلة دعوتها وأنظر فيها. الدين في القلب يا أخي، ما هو في النظر إلى اليد. يشرب الخمر، الدين في القلب، هذا كلام باطل. النبي يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هو الذي هيمن، والقلب هو الذي يدير، والقلب هو الذي يأمر وينهى، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعنى بشعر رأسه، تارة يبلغ الشعر إلى شحمة أذنيه، وتارة يبلغ إلى مشارف منكبيه، يطيبه، يرجله، يضع عليه المسك، يضع عليه ذريرة إذا مشى في الطريق. كل من مشى من الطريق علم أن هذا الطريق قد سلكه رسول الله من كثرة ما يستعمل صلوات الله وسلامه عليه من الطيب. في عام حجة الوداع لما أراد أن يخرج من طيبة اغتسل، رجل شعر راسه، الدهن، أتى بذريرة ومسك، خلط ذلك، وضعه على رأسه. قالت عائشة كنا نرى وبيصة، يعني لمعان وبيصة الطيب على مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل إلى ذي الحليفة نوى، وصل إلى مكة طاف سعى، خرج في اليوم الثامن إلى منى، خرج إلى عرفة، عاد ليلة العيد إلى المزدلفة، في يوم المزدلفة يوم العيد أتى إلى منى، رمى جمرة العقبة، بعدما رمى جمرة العقبة ذهب إلى المنحر، نحر الهدي، دعا بالحلاق، هات الحلاق. والحلاق معمر بن عبد الله رضي الله عنه، أتى الحلاق وسلم النبي له الرأس وأمره أن يحلق، يزيل هذا الشعر كله، حلق الشق الأيمن ثم حلق الشق الأيسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. يدعو للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة. حلق هذا الشعر كله لما يا معتمر؟ لما تحلق أو تقصر؟ لأن من حلق أو قصر لا تزول شعره من رأسك إلا جعل الله تعالى لك بها يوم القيامة نورا وضياء. لكن نحن جماعة اقتصاد ما نريد النور والضياء العاجل عند الله، لا داعي إلى نور وضياء. يذهب إلى ولد صغير واقف، عندما يذهب يعتمر بمقص يأخذ له 2-3 حبات ويعطي ريال وانتهينا. وهذا رسول الله يدعو المحلاق فيحلق جميع رأسه، ويوزع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر على أصحابه ليتبركوا بشعر رسول الله. ولا مانع من التبرك بشعر النبي عليه الصلاة والسلام أو ببعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الله جل وعلا أن يهيئ فرصة أطول لنتكلم على ما يتعلق بالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.